الحمد لله على مظهر الفضل والإحسان من حضرة الله تعالى وبروز آثار تربية وتزكية المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم لأمته في أمته على مدى القرون، وجعل فيما بيننا هذا المظهر الطيب من هذا الفريق الطبي الطيب الذي ورد إلى هذه البلاد، متصلا في تخصصه في طب الأجسام بمعاني مما كلف كل مؤمن أن يمت بصلته إليها، أن يفتح باب حرصه عليها من طب القلوب والأرواح الذي بعث به الإله الفتاح عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. فالحمد لله على بروز هذا الخير، يبارك الله في إخواننا وأحبتنا هؤلاء وجزاهم من عنده بخير الجزاء وأفضله، ووفق أطباء المسلمين وأهل التخصصات من أهل هذا الدين وأهل هذه الملة أن يفقهوا في الحياة مهمتهم، وأن يعدوا للبقاء ومستقبل الدوام عدتهم، وأن يعرفوا واجبهم العظيم الذي أنيط برقابهم، ليسخروا كل ما أوتوا من إمكانيات وقوة في وفاء بعهد الله ونصرة للحق جل جلاله ولرسوله ولهذا الدين، وبذلك ينبسط النور في العالمين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه يا خير معين يا أرحم الراحمين. في المجلس المبارك في تدبرنا لبعض معاني آيات الكتاب والخطاب والوحي الذي نزل من رب الأرباب على قلب لم يكن غيره في القلوب أهل لأن يتلقاه عن هذا المولى تعالى في علاه، تأتينا المعجزة الإلهية الربانية على يد من ختم الله بالرسالة بهذا الخطاب الذي لم يزل معجزا ولم يزل نورا مبينا وبرهانا ساطعا حوى معاني الإعجاز في العلم وفي الحكم والتشريع وفي الإخبار عن الماضي وعن الحاضر وعن المستقبل إلى غير ذلك من أوجه الإعجاز الذي جعله الله في القرآن العظيم المهيمن على جميع الكتب الذي خصص الله به هذه الأمة، فنزل على قلب نبيها، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. في تأملنا وتدبرنا انتهينا إلى قول الحق جل جلاله وتعالى في علاه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. بعد أن سبق في الآيات الماضية من التبيين والوعد والوعيد لفئات الكفر ومن أنكر الحق وغالط نفسه في إنكار الحقيقة من الذين حرفوا كلام الله تعالى في الكتب المنزلة السابقة وبدلوا الكلام الإلهي وحرفوا الكلمة عن مواضعه وقابلوا باب رحمة الله تعالى المتمثل في بعثة المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام بإساءة الأدب وترجيح مرادات النفس الحقيرة الصغيرة القصيرة على الإذعان لمنادي الله ونداء الله ولشريعة الله وهدى الله الذي جاءهم. بين جل جلاله وتعالى في علاه أن هذه الطوائف بالمفهوم الشرعي تتفق في معنى من معاني الشرك الأكبر. هذا الشرك الأكبر الذي هو أبشع السيئات وأقبح الذنوب وأظلم الظلمات، وهو اعتقاد الشريك مع الإله تعالى في علاه في ألوهيته وربوبيته وحكمه سبحانه وتعالى. تشترك فيه الطوائف من أهل الكفر بهذا المفهوم الشرعي وينصرف بحكم العرف واللغة إلى من نصب الأصنام آلهة من دون الله تبارك وتعالى وأخذ يعبد أحجارا أو أشجارا أو نارا أو شمسا أو قمرا أو غيرها. فهؤلاء في الذين أشركوا وهم أخص المشركين وينصرف إليهم معنى الشرك لغة وعرفا، غير أن كل من أنكر بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بعد بروز الآيات البينات له وقيام البرهان والحجة الواضحة فصاحب شرك، إذ آثر الهوى ومصالح الدنيا على أمر العلي الأعلى جل جلاله، وهو أيضا مستمد من المعنى الذي أجاب به نبينا صلى الله عليه وسلم على عدي بن حاتم حينما سمعه يقرأ قول الله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فقال إنهم لم يعبدوهم بالمعنى العرفي السائد، فقال صلى الله عليه وسلم له: ألم يأمروهم بترك ما فرض الله عليهم فأطاعوهم وبفعل ما حرم الله عليهم فأجابوهم؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم إياه، أنهم آثروهم على الله وردوا أمر الله تبارك وتعالى انقيادا لهؤلاء على أنه نعلم أن اليهود قالوا عزير بن الله والنصارى قالوا المسيح ابن الله وادعوا الألوهية لغير الله تعالى فوقعوا في الشرك والتثليث كما هو معلوم. فدخلت هذه الطوائف في الشرك، وإلا ما كان سياق الآية متسك مع كلامه على اليهود والذين أوتوا الكتاب ثم إن الله لا يغفر أن يشرك به، ما دخلهم في هذا ليقولوا لسنا من المشركين؟ فعلا قد قال من قال منهم ذلك فردت عليه الآيات التالية بعد ذلك، فقالوا إنما هذا في المشركين الذين يعبدون الأصنام ولسنا منهم، فرد الله عليهم بذلك، فهم داخلون في هذا بمعنى الشرك في المفهوم الشريعة المطهرة، وهو اتخاذ غير الله تبارك وتعالى وليا من دون الله تبارك وتعالى، يقدم أمره على أمر الله سبحانه وتعالى ويرفض من أجله حكم الله وشرع الله جل جلاله وتعالى في علاه. قال سبحانه وتعالى: بعد التهديد الذي تقدم لأهل الكتاب: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا، أي على محمد مصدقا لما معكم مما بقي لديكم في التوراة والإنجيل لم يحرف ولم يبدل، مصدقا بموسى، مصدقا بعيسى، مصدقا بآدم، مصدقا بإدريس، مصدقا بنوح، مصدقا بجميع الأنبياء والمرسلين، مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت نمسخهم قردة وخنازير، وكان أمر الله مفعولا. قد حركت الآيات معاني ممن بقيت عندهم آثار الفطرة السليمة فاهتزوا لما نزلت. وسمعنا أن ابن سلام وضع يده على وجهه وهرب إلى رسول الله فأسلم بعد أن قامت له الآيات البينات، بل يقول إن الإيمان نازل قلبه أول ما وقعت عينه على وجه سيدنا رسول الله محمد، بل رأيته أول ما رأيته بالمدينة، فحين وقع نظري عليه علمت أنه الصدوق وأنه الرسول المذكور في التوراة. وسمعت أول ما سمعته يقول حينما رأيته في المدينة: أيها الناس، أفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. فحينما وقعت عيني على وجهه وسمعت قولا علمت أنه الصدوق الثبت. فبقي أياما تساوره نفسه بالدخول إلى الإسلام وتدله عليه، فسمع الآية فوضع يده على وجهه وهرب. قال رسول الله: خشيت أن لا أصل عندك إلا وقد تحول وجهي إلى ورائي أو قد مسخت. فقد علم ما نزل على قومه الأوائل من الذين آذوا المرسلين وكذبوهم وحرفوا القول كما لعنا أصحاب السبت، وكان أمر الله مفعولا. فتلاها قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فكل من مات مكذبا بمحمد بعد بلوغ دعوة محمد إليه ناصعة واضحة طيبة قائمة براهينها ودلالاتها إيثارا للهوى أو ميولا مع النفس أو لشيء من الشهوات الأخرى، فهو مخلد في النار والعياذ بالله. أما من لم تبلغه الدعوة على وجهها فقد قال جل جلاله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما من بلغته دعوة النبي محمد ثم كفر وكذب ومات ولم يؤمن فلا يغفر له، وهو المخلد في النار، أعاذنا الله من ذلك. فيكون ما يصدر منهم مما فيه إحسان لأحد من الناس أو حتى للحيوانات مثلا، إذا صدر من أعداد أو أفراد أو طوائف منهم، يكون لهم مقابل ذلك من الجبار جل جلاله مجازات في الدنيا، بل هو خالقهم ويكفي جل جلاله أن يصرف عنهم تعجيل عذابه لحظة من اللحظات مكافأة على جميع ما صدر منهم من خير يتحلق بحق الناس مع تضييع أساس الخير وهو مكبرة، وقيامهم برأس الشر وهو مكبرة الذي خلق وأوجد وفطر سبحانه وتعالى وجاء بهم من العدم. فيكون ذلك من سنة الله تبارك وتعالى في هذا الوجود، حتى أنه ليدفع بعض المصائب المعجلة على كثير من فئات أهل الكفر مقابل ما يصدر منهم من إعانة لأحد أو إحسان لأحد أو نصرة لمظلوم في جانب من جوانب أو قضية من القضايا. سبحان الحكم العدل، فكادت الدنيا أن تكون دار جزاء قبل الآخرة، ولكن من ضيع رأس ماله في إيمانه بخالقه هذا على الوجه الذي يرضاه وبرسله الذين أرسلهم وملائكته وكتبه، فلا ينتظر بعد ذلك أن يثاب من قبل هذا الخالق في الدهر الآخرة وهو المتجري عليه المفتري عليه المعاند له المكذب به وبما أرسله جل جلاله وتعالى في علاه. فدخل من لم يتبع محمدا ويؤمن به بعد وصول دعوته إليه في دائرة أهل الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالحمد لله على نعمة الإسلام، على نعمة الإيمان، على نعمة التوحيد، على نعمة التصديق بمحمد أعلى النعم. اللهم لك الحمد على هذه النعمة. اللهم كما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه، وكما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه، وكما أنعمت علينا بالعافية فزدنا منها، وكما أنعمت علينا بالعمر فبارك لنا فيه يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. فإذا سلم الإنسان من الداء الأكبر وهو مرض الشرك بالله تبارك وتعالى والتكذيب بآياته المنزلة، فآمن وصدق، تهيأ لأن يغفر الله له ما دون ذلك حسب المشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل ما دون الشرك. يقول سيدنا ابن عمر: كنا لا نشك في من قطع الرحم أو قتل النفس أو شرب الخمر، أي أنهم لا يغفر لهم، حتى نزلت الآية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجاء هذا المعنى بعدة طرق عن ابن عمر وغيره من الصحابة، ولأن كنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نكف عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى نزلت الآية فرجونا، وعلمنا أن الأمر معلق بمشيئة الله تعالى، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولقد جاء في الحديث أن الدواوين، أي أنواع ما يسجل على الإنسان من أعمال ثلاثة، قال صلى الله عليه وسلم: فديوان لا يعبأ الله به، وديوان لا يغفره، وديوان لا يتركه، فأما الذي لا يغفره فالشرك بالله، وأما الذي لا يعبأ به فعمل الإنسان بينه وبين ربه، أي يسرع إليه فيه بالمغفرة والتجاوز ويكثر ذلك منه تعالى. قالوا: أما الذي لا يتركه فظلم العباد بعضهم بعضا حتى يقتص لبعضهم من بعض، في مجلى عظيم من مجالي عدل الإله الخالق، يقاد للشاة الجمة من الشاة القرنة، فيقتص للشاة التي كانت بلا قرون في الدنيا فتنطحها الأخرى التي بقرونها، وتحول قرون هذه إلى هذه، وتؤمر أن تنطحها بقدر ما آذتها في الدنيا، ليتجلى عدل الله حتى في غير المكلفين من الكائنات، فكيف بمن كلفهم وآتاهم الأسماع والأبصار وأرسل إليهم الرسل وأنزل الكتب، فلا يترك ذرة لأحد إلا أخذها من ظالمه وممن اعتدى عليه بغير حق، فتأتي لطفه لمن سبقت لهم سوابق الخير والسعادة، فيجمع طوائف من أهل الجنة عند المرور على الصراط، يقول: قفوا لا تدخلوا الجنة حتى تؤدوا حقوق بعضكم البعض، بقيت هناك أمور متعلقة بينكم فلا يدخل أحد آخر منكم الجنة حتى يؤدي الحق. يسعب ثم يقول لهم: تواهبوا تواهبوا مظالمكم فيما بينكم والبين حتى تدخلوا الجنة، لا تنظروا هذه الجنة، انظروا إلى ما فيها من قصور، فتهفو النفوس وتمتلئ رغبة. يقول: على ما يرى؟ يقول: فلان قال عليك الكلمة الفلانية، وأخوك هذا فلان هل قصر عنك عليك في الحق الفلاني، وهذا اختلس منك الأمر الفلاني يوم كذا، أن تتواهبوا ادخلكم جنتي وإلا اقتصبت، فتبتعث الرغبات في نفوسهم: يا رب وهذه الجنة نؤخر عنها من شان هذا، عفونا عن بذلك فتعه، فيعفو بعضهم عن بعض ويسامح بعضهم بعض، فإذا تم ذلك ندخلوا جنتي. فلذلك علمنا صلى الله عليه وسلم أن نصلح بين الناس، وقال إن الله يصلح بين عباده في القيامة، يقول لهم تواهبوا مظالمكم، قال شوف رب العزة يصلح بين عباده المؤمنين ويقرب بينهم. فإذا أراد بعبد خيرا وله عليه مظالم لأحد من العباد يوقفهم فيقول للذي له الحق انظر، فينظر وإذا بقصور تتلأ له في أعلى الجنة عظيمات، يقول يا ربي لمن هذه؟ لملك مقرب ونبي مرسل؟ يقول لا، لمن يملك ثمنها. يقول يا ربي ومن يملك ثمنها؟ يقول أنت بعفك عن أخيك هذا، إنه صدر من أخيك نحو كذا 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 وقال كذا وعمل كذا، وفي غيبتك قال كذا ووراء قال كذا، فيذكر. وهذه جزائي عفوت عنه. يقول كذا عفوت عنه، خذه. هكذا شان الحق تعالى في من أراد أن يرحمهم، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. قال سبحانه وتعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكان أجل الذنوب بعد الشرك بالله تعالى استحلال دماء معصومة في الشرع، إلى حد دماء أهل الذمة من الكفار الذين لهم ذمة مع المسلمين. نقرأ في صحيح البخاري من قتل معاهدا أو ذميا لم يرح رائحة الجنة، وصلى الله عليه وسلم. فالاعتداء على الدماء أشد الأمور، ومع ذلك كله فإذا تمت التوبة الصادقة فللقاتل أيضا توبته، لأن القتل دون الشرك بالله، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال تعالى ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك، لمن يشاء. فعلق الأمر بمشيئته جل جلاله، فهو يؤاخذ من شاء ويعفو عن من شاء. وجاء في الحديث من وعده الله تبارك وتعالى بجزاء على حسنة فهو فاعل، ومن أوعده على جزاء بسيئة كان معلقا بمشيئته، إن شاء فعل وإن شاء عفا، إن شاء عذب وإن شاء عفا جل جلاله وتعالى في علاه. فهو منجز الوعد في كل ما وعد من ثواب على الخير وحسنات ودرجات، ولكن وعيده منه ما يعفو ومنه ما يعذب جل جلاله. فيجب أن يهاب هذا الرب الذي تنزل لنا هذا التنزل وعاملنا هذه المعاملة الكريمة، مع أن له أن يعذب من في السماء ومن في الأرض، من أطاع ومن عصى، وله الحق في ملكه يفعل ما يشاء. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، لكن ما أجله وأجل كرمه وأحسن معاملته لعباده سبحانه وتعالى. قال ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فأشد الذنوب وأعظم السيئات أن تجعل لله ندا وهو خلقك، لا شريك له في ملكه، لا شريك له في حكمه، لا شريك له في ألوهيته ولا ربوبيته. وهذا الشرك الأكبر هو الذي أكرم الله نبيه محمد أن يطهر منه أتباعه من أهل جزيرة العرب خصوصا، ومن جميع المصلين الذين يقيمون الصلاة بعده إلى يوم القيامة، بدعوته صلى الله عليه وسلم وببلاغه صلى الله عليه وسلم، وصرح بذلك. فلا مغالطة في المفاهيم بعد ذلك، إننا نوقن ونعتقد أنه ليس في الوجود أفظع ولا أشنع من أن يتخذ لله شريك وهو المنزه لا شريك له، فلا شيء أشد من ذلك ولا أكبر من ذلك، وذلك أمر مجمع عليه. ولكن ادعاء أن ذاك الفعل شرك أكبر وذاك الفعل شرك أكبر مما هو واقع في الأمة وفي مصليها، دعوة شنيعة شديدة تريد أن تنسب أفضع الأشياء للمنزهين عنها بأي مفهوم كان لا يستقيم على ميزان الشرع المصون ويتناقض مع نص من أنزل عليه الكتاب وجاءنا بالبينات عن الرب جل جلاله. نقرأ في صحيح مسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. نقرأ في صحيح البخاري: أما إني لا أخاف أن تشركوا من بعدي. نقرأ في الحديث الصحيح: إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك، الشرك الخفي. أما إني لا أقول يعبدون شمسا ولا قمرا، ما يعبدون غير الله تبارك وتعالى. لا يصدر ذلك من المصلين بشهادة المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمغالطة في المفاهيم لنسبة الموحدين المؤمنين الذين يطمئنون بلا إله إلا الله، ويستلذون بلا إله إلا الله، ويكثرون من لا إله إلا الله، ويرتاحون بلا إله إلا الله، أمر في حد ذاته في شناعة تقرب من شناعة ذلك الأمر الذي نسب إلى من هو بريء منه، نعوذ بالله من غضب الله جل جلاله وتعالى في علاه. إن المشركين إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. لكن الموحدين إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستبشرون ويفرحون ويخضعون ويقولون على محمد حبيب الله الأمين لا شاعر مجنون كما يقول أولئك. فكيف يقاس هذا بهذا؟ إذا جينا إلى قضية من قضايا التوسل أو التبرك أو التعظيم للمؤمنين عامة ولآثار الأنبياء أو الأولياء خاصة، من أين يدخل الشرك في هذا؟ وكيف يقال الشرك؟ لما مر الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. من نهذب ألفاظنا شوي ونجي إلى عند صاحب الوسيلة مهما كان هو في نظرنا أصاب في اتخاذ هذه الوسيلة أو أخطأ في نظرنا، نعد نبعد شوية عن الشرك وعن نسبة الخلق إلى الشرك. فرب العباد يأمر باتخاذ الوسيلة إليه، فمن ذا الذي يجعل اتخاذ الوسيلة إليه بشيء كالعمل الصالح مثلا ليس شركا؟ ثم يأتي إلى أثر صالح أو ذات صالحة فيجعل اتخاذها وسيلة شرك. وما الفرق بين هذا مخلوق وهذا مخلوق؟ الكل مخلوقون، على أنه شرع لنا سبحانه وتعالى أن نتوسل إليه بمختلف الأعمال الصالحة القلبية وأعمال الجوارح. وتعظيم المؤمنين من الأعمال الصالحة القلبية، تخصيص من أظهر الله عليهم أثر الخير من المؤمنين، بل من بلغ السن في الإسلام من طاعات القلوب التي يتقرب بها إلى الله جل جلاله وتعالى في علاه. إن الله لا يغفر أن يشرك به. وحقيقة هذا الإشراك اعتقاد القلب أن لله شريكا. برز من صاحبه عمل في مثل سجود لغير الله أو لم يبرز، فالشرك اعتقاد القلب أن مع الله شريك. هذا الذي طهر القلوب منه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقال: أما إني لا أخاف أن تشركوا بعدي. وقال: فإن يطمع أي شيطان في شيء ففي التحريش بينهم، أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ مثل هؤلاء قالوا: لسنا نحن من المشركين. يقول بعض اليهود جاءوا وقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. بعض النصارى كذلك يقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه. ويقولون: لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم بعد ما يزكون أنفسهم. يحملون بعض الأطفال يقولون: يا محمد، هل لهؤلاء الأطفال ذنب؟ قال: لا. قال: قالوا فنحن مثل هؤلاء الأطفال لا ذنب علينا، لو أذنبنا في النهار محي عنا في الليل، ولو أذنبنا في الليل محي عنا في النهار، فلا ذنب علينا نحن مثل هؤلاء الأطفال. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم يمدحون أنفسهم ويثنون عليها في غير موضع بغير نور بغير برهان بغير حقيقة، يحذر الله تبارك وتعالى من الاستجابة وراء دواعي النفس في علوها وغطرستها وكبريائها. ومن يقول إن الذنوب لا تضر فهو من أجرأ من تجرى على الله وأعظم من افترى على المولى تعالى في علاه. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، أي تزكية هذه؟ تزكية الغطرسة والتكبر والتجبر والتعالي والترفع وادعاء أن الذنوب لا تضرهم وأن الفرائض لا تنالهم، هذه المصيبة الكبيرة. فكذلك كل من أصغى لتزكية نفسه وألحق الحق هذه الآية بالآية التي قبلها محذرا من خفايا الشرك الخفي الذي لا يخرج من الملة. لذلك كان اعتناء أخيار الأمة بتأسيس الإخلاص والغوص على معاني الإخلاص وتطهير القلب من إرادة غير الله بأي وجه من الوجوه بأي معنى من المعاني، فتنزه عن الشرك الجلي والخفي الذي هو أخفى من دبيب النمل في أعمال الناس، وهو أن يقصد غير الله تبارك وتعالى بأي عمل من الأعمال التي يقصد بها وجه الله جل جلاله وتعالى في علا. رزقنا الله الإخلاص لوجهه الكريم والصدق معه في كل شان. إلهنا كما طهرت جزيرة العرب وأمة الصلاة بعد نبيك بنبيك عن درن الشرك الأكبر، فنسألك اللهم امتدادا لهذا النور وتطهيرا لقلوبنا عن جميع شوائب الشرك الأصغر، حتى لا نريد إلا وجهك الكريم ولا نقصد إلا رضاك فيما نقوم به من قول وفعل ونية وعمل. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيء نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اعصمنا من الشرك واغفر لنا ما دون ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. قتل النفس المؤمنة تعمدا مع الآية الكريمة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وتأتي معنا الآية في هذه السورة الكريمة. وكما هو معلوم فإن من استحل قتل المسلم كفر وخرج من الملة، فإن مات على ذلك فهو مخلد في النار. ومن وقع في القتل ثم ندم وتاب إلى الله تبارك وتعالى وسلم نفسه للقصاص مهما قتل متعمدا، فإنه يدخل في معنى هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكما أشرنا أنه من أقبح الجرائم، ولا يزال للمؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، غير أنه لا يغلق باب التوبة ممن وقع في مثل هذه الجريمة الشنعاء إذا تاب إلى الله تبارك وتعالى. ولقد قص لنا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قصة من قتل 99 نفسا لما أدركته العناية وتاب وقصد أرض الأخيار سبقت إليه الرحمة من الله فمات. فلا بد أن يؤدي الله حقوق الذين قتلهم من فضله حتى يحصل التجاوز عنه. ألا إنه من أكبر الجرائم بعد الشرك بالله قتل النفوس البريئة المعصومة. قد سمعنا الوعيد الشديد في حق قاتل الذمي والمعاهد، فكيف بحق قاتل المسلم؟ غير أن الكل إذا وقعوا في مثل ذلك ثم صحت توبتهم فإن التوبة مفتوحة لهم، لا تغلق إلا لمن غرغرت روحه في حلقومه أو إذا طالعت الشمس من مغربها، هناك يغلق باب التوبة. وكذلك من مات على الشرك والكفر لا يغفر الله له، والعياذ بالله تبارك وتعالى من ذلك. اللهم اعصمنا من الشرك واغفر لنا ما دون ذلك. فمعنى متعمدا إيمانه أو مستحلا لذلك، أو أنه ما إذا أصر على ذلك حتى مات مستحلا لذلك القتل فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما والعياذ بالله جل جلاله. أولاد الكفار إذا ماتوا قبل البلوغ يخلدون في النار. هذه من المسائل التي اختلف فيها نظر أئمة الأمة في النصوص في الأطفال الذين ماتوا دون البلوغ. ومن المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم ذكر رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، ومر معنا أيضا في الجلسة الليلة عرضوا بعض اليهود أطفالهم على رسول الله أو لهؤلاء ذنب، فقال لا صلى الله عليه وسلم، وذلك يدل على ما مال إليه جمهور علماء الأمة من أنه لا يكتب عليهم ذنب ولا يعذبون، وقيل أنهم يمتحنون في الآخرة كما يريد الله تبارك وتعالى، قيل يجعلهم في صف خدام أهل الجنة وهم في أمر يفوق ملك الملوك في الدنيا في ذلك المقام. وعلى كل بحسب النصوص، إلا أن الذي عليه الجمهور وتدل عليه النصوص الواضحة أن الله لا يؤاخذ قبل البلوغ فضلا منه وكرما، كما لا يؤاخذ كبار السن الذين لم تبلغهم الدعوة قط على وجه، فضلا منه تبارك وتعالى وكرما سبحانه جل جلاله، ورزقنا الإخلاص والصدق والحمد لله رب العالمين. ينظر الله إلينا وفرج كروبنا وكروب أمة نبيه أجمعين، واجعلنا وإياكم بالصالحين المصلحين الهداة المهتدين. يا ولي التوفيق، يا بر يا رحيم يا رحمن يا أكرم الأكرمين، سألناك في جمعنا أن تجعلنا ممن جمعت قلوبهم عليك وأخذت بأيديهم ونواصيهم إليك أخذ أهل الفضل عليك، فلا خيبت رجاءنا ولا رددت دعاءنا. اللهم أثبتنا وإياهم في ديوان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وارزقنا هيبتك وخشيتك في الغيب والشهادة، وارزقنا رجاءك والطمع فيما عندك، وارزقنا حسن المتابعة لنبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونسألك غفرانا لا تبقي به سيئة من سيئاتنا إلا محوتها وبدلتها إلى حسنة. يا من يبدل السيئات حسنات، تب علينا توبة نصوحة، وزكنا بها قلبا وجسما وروحا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. تدارك أمة النبي محمد بالمغفرة يا غفار، وبتكفير السيئات والأوزار. أجرنا وإياهم من النار ومن الخزي والبوار ومن موجبات الفضيحة يوم القيامة، واجعلنا يا مولانا في أهل النفوس المطمئنة الراضية المرضية الكاملة، وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن شر كل ذي شر من الخلائق أجمعين، واختم لنا بالحسنى واليقين، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله بحقائقها متحققين، واقبلنا على ما فينا برحمتك يا أرحم الراحمين، واجزي بخير الجزاء هؤلاء الذين وفدوا من الأطباء إلى البلدة للقيام بهذه الخدمة، واجعلها في الخدمات المقبولة عندك التي بها تفتح أبواب الخير لأهلها ولأهل هذه البلدان وللمسلمين في المشارق والمغارب. يا دافع المصائب اقبلنا على ما فينا، وأصلح ظواهرنا وخوافينا، وتولنا في جميع أمورنا، اختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا.
بخير وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.